بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله. موضوع هذه الحلقة المشاركة السياسية. لم يكن هذا هو الترتيب الطبيعي في الحديث عن هذه الحلقة في هذا اليوم، لقد قدمت عن ميقاتها المقرر في هذه السلسلة نظرا لموسم الانتخابات الذي يعيشه الناس في هذا البلد، وأصبح حديث القاصي والداني فيها. لقد تعرضنا لهذا الموضوع بالأمس في خطبة الجمعة، واليوم نزيده جلاء ونزيده بيانا بإذن الله، حتى لا يتأخر البيان عن وقت الحاجة. من القواعد الأصولية يقول ابن قدامة: ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لقد أظلنا موسم الانتخابات في هذا البلد، وهو البلد كما قلنا الذي تنسج فيه القرارات الدولية وتطبخ فيه السياسات المحلية والعالمية. المسلمون مكون أساسي من مكونات هذا المجتمع، جزء أساسي من نسيجه الاجتماعي العام. نحن جزء من أمة الإسلام الكبرى في باب الديانة، وجزء من المجتمعات المعاصرة في باب المواطنة، وجزء من المجتمع الدولي في باب العلاقات الدولية والإنسانية. نحن جزء من أمة الإسلام الكبرى في باب الديانة، نقصد أمة الإجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كلمة أمة تطلق ويراد بها أمة الدعوة، العالم كله شرقا وغربا عربا وعجما. وقد جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فأدخل اليهود والنصارى في الأمة لأنهم جزء من أمة الدعوة. تأملوا الحديث مرة أخرى: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم في الصحيح. لكن تعبير الأمة يطلق ويراد به المؤمنون الذين استجابوا لله والرسول، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهنا يقصد ماذا؟ يقصد أمة الاستجابة، الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء هم الذين ينسبون إليه في الآخرة. في الدنيا العالم كله أمة النبي كأم الدعوة، لكن يوم القيامة الذين ينسبون إليه أمة الاستجابة، الذين استجابوا لله والرسول. وفي الباب حديث: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي. فقيل هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. نحن جزء من أمة الدعوة، نحن جزء من أمة الإسلام الكبرى في باب الديانة، من المجتمعات المعاصرة في باب المواطنة، من المجتمع الدولي في باب العلاقات الدولية والإنسانية، ولا نرى تناقضا بين الانتماء الديني والقومي والوطني. احنا نقول مسلم أمريكي، مسلم ألماني، مسلم صيني، لا يوجد أي تناقض ما بين الولاء الديني وبين الانتماء القومي أو الوطني إلى جنس أو إلى وطن، ما دام الانتماء القومي لا ينزع إلى الاستعلاء والتعصب، ما دام عقد المواطنة لا يشتمل على تجريم للتدين أو مصادرة للحق في ممارسة شعائر الدين أو إقامة ما كان من شرائع، وما دامت العلاقات الدولية قائمة على الحق والعدل ولا تنزع إلى بسط النفوذ والهيمنة. ذكرنا أيضا أن المجاورة في الأوطان تنشئ لحمة اجتماعية بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم، وهي لحمة اجتماعية تترتب عليها واجبات وحقوق متبادلة تجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض والمرافق العامة مشتركا بين الجميع، ولا مساس لشيء منه إلا وفق ما تحدده القوانين والأنظمة السارية. الولاء الديني وما يقتضيه من محبة لأهل الدين وتناصر بينهم لا يتنافى مع الانتماء الوطني وما تنشئه المخالطة الوطنية والصلات الاجتماعية من مودة جبلية، ولا يتنافى أيضا مع ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة على مستوى البشرية عامة من نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم وإن كان من المسلمين. لطار الشرع الذي يحكم العلاقة بين أبناء الوطن الواحد عند اختلاف الملل والنحل وميثاق الأمان أو العقد الاجتماعي الذي تنشئه المجاورة في الأوطان، وهو ميثاق على البر والقسط والسلامة من الأذى. من مقتضيات هذه المواطنة كما قلنا الإقرار بالتعددية، ويتأكد هذا في المجتمعات ذات التنوع الديني والسياسي، فالتنوع والاختلاف من سنن الله الكونية في هذا الوجود، والإسلام يتفهم حقيقة هذا التنوع ولا يضيق به ذرعا، بل يدعو إلى عموم التعاون على البر والتقوى، وينهى عن عموم التعاون على الإثم والعدوان، ويؤكد على أهمية التعارف والتكامل بين أبناء المجتمع الواحد. وأخيرا نأتي إلى المشاركة السياسية، بدءا من الإدلاء بالتصويت في الانتخابات إلى التعاطي مع الهيئات السياسية. إن المنهج الإسلامي انطلاقا من قيمة الشورى، اعتبارا لما توصلت إليه التجربة الإنسانية من رصيد من الخبرة في المجال السياسي والتشريع الدستوري، يقر، أرجو أن تنتبهوا إلى دقة الكلام، يقر في إطار منظومته القيمية آليات النظام الديمقراطي القائم على اعتبار الأمة مصدر السلطة، وعلى احترام مبدأ التعددية والتداول السلمي لهذه السلطة. لقد حسمت مجامعنا الفقهية القول في هذه القضية، وفصلت ضوابط ممارستها، وأصبحت جزءا من المسلمات الفقهية الشائعة في هذه الأيام، تجاوزت الجدل التاريخي حولها والذي كان يتبناه فريق من المعارضين. لم يعد حكم المشاركة السياسية مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية موقفا فرديا يتبناه أحد المفتين، بل صار موقفا جماعيا تتبناه المجامع الفقهية المعاصرة. وضربنا مثال المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المجمع الفقهي بالهند، وكل هذه المجامع صدرت عنها قرارات تختلف عباراتها ويتفق مضمونها. وصفوة ما اتفقت عليه ما يلي: أن مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتختلف فيها الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال، فإن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ثم نعم، يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية والرئاسية لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة. مثل ماذا؟ مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، الدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، تحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، تعزيز دورهم في مواقع التأثير، التعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، بل قد يجب ذلك شرعا إذا تعين سبيلا إلى تحقيق هذه المصالح أو دفع هذه المفاسد. وذلك وفقا للضوابط الآتية: أن يقصد بمشاركته الإسهام في تحصيل المصالح العامة للمسلمين وسائر المتوطنين في هذا البلد ودرء المفاسد والإضرار عنهم، أن يغلب على ظنه أن مشاركته تفضي إلى آثار إيجابية تعود بالفائدة على أهل البلد جميعا من مسلمين ومتوطنين، من تعزيز مركزهم وإيصال مطالبهم إلى صناع القرار ومديري لفة الحكم، المحافظة على مصالحهم الحيوية الدينية والدنيوية، ألا يترتب على هذه المشاركة ما يؤدي إلى التفريط في الدين. ومن ثم فإننا نهيب بمن تصله رسالتنا هذه ومن يسمع حلقتنا هذه من المقيمين في هذا البلد من المسلمين، أن يبادر إلى مباشرة حقه في التصويت، وليعلم أن صوته أمانة ينبغي أن تؤدى إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن صوته شهادة ينبغي أن تقام على وجهها: وأقيم الشهادة لله. لكن سؤال نختم به: لا شك أن كل المرشحين ينطوي على قدر من الفساد وعلى قدر من كذا وكذا، عندما تدعم أحدا منهم ألست تعينه على شيء من فساده؟ الجواب بلى. لكن إذا تفاوتت رتب المرشحين في الفساد قدمنا أقلهم فسادا، مع ما قد يتضمن هذا من إعانة على بعض مفاسده. ثم قالوا: وقد تجوز الإعانة على المعصية لا من حيث كونها معصية، بل من حيث كونها تعينت سبيلا لدفع فساد أكبر ومعصية أكبر، كما ندفع أموالنا في افتداء أسارانا من المسلمين. نحن عندما ندفع مالا في فداء الأسرى فإننا نعين الكفار المحاربين بهذا المال، سيأخذون أموالا سيستفيدون بها منا، لكننا ندفع بهذا مفسدة أكبر، وهو بقاء أسارانا في أيديهم يتعرضون للقهر والإذلال والتعذيب ونحوه. فالشريعة قائمة على الموازنة، على تحقيق خير الخيرين وعلى دفع شر الشرين، على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة، يعني الله جل وعلا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. نهانا عن سب آلهة المشركين، وسب آلهة المشركين جائز، تحقير للشرك وإزلال للباطل، لكن إن ترتب عليه أن يرد المشركون علينا بأن يسب الله عز وجل، لا. مفسدة سب الله أعظم من كل مفسدة. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة بعد أن قال كلمته الفاجرة التي قصها علينا القرآن الكريم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأذل النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشاه حاشاه. فعندما قيل ألا نضرب عنقه، فقال وكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الرأي العام له دور في صناعة الموقف الشرعي السليم والصحيح، عندما تطير بين الناس شائعة أن محمدا بدأ يقتل أصحابه، وهذا يؤدي إلى فتنة تصد مريد الدخول في الإسلام عن الدخول فيه. الجماعة وقعوا في بعض وبدأوا يصفوا بعض، خليني بعيد. هكذا تخرج الشائعة وتؤدي إلى فتنة في الدين وصد الناس عن السبيل. وكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وظل على رفقه به إلى آخر لحظة، بل عندما مات وطلب ابنه القميص، يعني عن طلب قميصا من النبي عليه السلام حتى يكفنه فيه، فأعطاه قميصه وكفنه فيه وأودعه في لحنه وتركه لحساب ربه عز وجل. هذا ما تيسر قوله في التعليق على هذه المسألة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،